جاء في الحديث القدسي إنه أوحي إلي. فأقول إنه أوحي إلي هذا من كلام الرسول. الحديث القدسي هو يكون كله من كلام رب العالمين. مثلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني إلى آخره. أما هون إنه أوحي إلي هذا من كلام الرسول عليه السلام. ما بعده هو الذي أوحي إليه. فالعنوان خطأ على أن هذا الحديث يعني غير معروف الصحة. تفضل يا فرشاة.
سنسأل
سيدنا
الشيخ بالنسبة
للبنك
المعامل مع البنوك
وخاصة البنك الإسلامي. ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك الأخرى. أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى، ولكن ليس معنى ذلك أنه البنك الإسلامي، وليس في ذلك غرابة، لأن البنك الإسلامي وين عايش؟ في المجتمع الإسلامي. شو رأيك المجتمع الإسلامي؟ فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب وبما فيه من خطأ. فالمجتمع الإسلامي فيه صواب فيه خطأ، فيه حق فيه باطل، وأقل شيء لما يحتاج إلى مناقشة، لأنه في مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة والدقة. أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط، هيقول لك محطوط في البنك غيره يعني. فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى. فإذا السلسلة صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع. أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية 100% لكان مبنيا على عمل فاسد، وهو تعامله مع البنوك الأخرى، إيداع المال في البنوك الأخرى، لعله في البنك المركزي مثلا. الله. إذا الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه، أي ليس بنكا إسلاميا. لكن هو الحقيقة الأهم من هذا أن نفس البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية. فمنها مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر، فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضون المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة، هم يشتروا وبيعدوا فرق بين النقد وبين التحصيل. وهم يسموها عمولة، لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر، لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أن يدفع نقدا للشركة 4000 ريال ويقبضوها من الشاري 4400-500 حسب ما تقوى عليه. نفس العملية التي يأتي بها التاجر اللي يفرق بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، فبدل ما التاجر يأكل فرق التقسيط يأخذ البنك ربما بشيء من الرخص يعني عن سعر الشركة، وإلا ما بيروح الناس عن البنك. وهذا نوع من الربا الذي نص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا. هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء الواحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيعة النقد وبين بيعة التقسيط يعتبر زيادة أنه يقابل التقسيط، يعتبره ربا. فيقول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة، بيعتين عرضا في بيعة تنفيذا فله أو كسرهما أي أنقص الثمنين أو ربا أو زيادة. وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة ودينار. دينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة. ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر، ومن مجموعهما نخرج بنتيجة هامة جدا. في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة يطابق التعامل الموجود اليوم تماما. السيارة كاش 4000، التقسيط 4500. هذا نهى عنه الرسول في حديث المسعود. حديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا، فقال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما، أي له من الثمنين أنقصهما أو ربا إلى أبد الزيادة. فإذا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جاءته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان باعه نقدا ب400 وتقسيطا ب450 وبدأ يقسط، فلازم ما يأخذ منه قرش واحد على 4000. إذا كان باعه 4000 نقدا و4500 تقسيطا، فعليه أن يأخذ منه 4000 فقط، وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا. هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي. وهناك أشياء أخرى، يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا، فيتفق معه على شهر إلى أجل مسمى، قد يكون مثلا سنة. فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا إذا بعد سنتين، بالضعف فيه. وهذه معاملة قائمة فيها البنك. غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا، أنه بيشارك الرجل في بناء مثلا بنيان أو عمارة على أرض المالية، بيشاركوه بطريقة بتمو بياخذوا منه أولا ما عليه، وثانيا بيشاركوه في إيجار المكان، فلا إني شركة معه شرف المضاربة ولا إني محسنين إلى صاحب الأرض بأن يقضوه قرضا حسنا. يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة، ولكن يجب أن نقول الحق. هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء، لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب. ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي يبتلى بها عامة الناس فيها قولين ثلاثة، فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي، لأنه كل قول من هذه الأقوال قال إمام من أئمة المسلمين. ونضرب هذا مثلا من واقع المسلمين جميعا، المصلين منهم بطبيعة الحال، فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا، ثلاث أقوال، ثلاث مذاهب. مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كبيرا أو قليلا. مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا. مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان من مقدار الأغيث. فإذا كان المدعاش مذهبي من جهة، متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمع بقول الإمام الشافعي يقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بيقول ويصلي، فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي. ليش؟ لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في كرة آخر في مسألة أخرى. مذهب الإمام الشافعي يقول بشرطية قراءة وراء الإمام الفاتحة، الحنفي ميلة موجود لازم يسكت، فإما قرأ أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي اللي قلده في مسألة الدم، وقرأ قال في مذهب الحنفي اللي هو عايش عليه فبتم كما يقال في حيص بيصة، وهذا شأن التقليد بل هو شأن التلفيق. التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، الترفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي. والمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كل على هذه الطريقة. وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك قال الصواب قول واحد، يعني من أقوال المختلف فيها، فإن أنت أخذت بالأقوال كلها جمعت الشعور كله، لأن ما دام الصواب واحد فأنت بتاخذ من هون بتاخذ من هون. ومعناها إيش؟ مثل ما قيل عن أبي نواس شعر، أنا ما بحفظ الطبيعة، قال إذا حرمونا النبي فنحن نجيب بفتوى من المذهب الحنفي، وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبهم بفتوى من أهل الرجال، وهكذا ينتقلوا أو هدون أهل الأهواء ينتقلوا من مسألة إلى أخرى. لابد أن يجدوا من يفتيهم لبعض الأقوال الموجودة في بعض المذاهب، فإن مش معقول أنه يركب رؤوسهم يعملوا فتوى لأنفسهم، لا يراوا فتوى، لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان وقال فلان. وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدا، حتى خاصة من العلماء والدكاترة والمتبرجين عليها، لأن الإسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فالعلم قال الله قال رسول الله بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية قال أصحاب رسول الله. اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله، وإنما قال فلان قال مذهب فلان، ثم يدعمون هذا الانطلاق وهذا الانحراف عن المنهج العلم الصحيح بجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي مرفوع إلى الرسول عليه السلام، وهي لا أصل لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين. تلك الجملة هي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما، انتهت المشكلة. بينما ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الشرط في وعيد شديد الحقيقة، لأنه معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا المنهج العلمي اليوم يترتب عليه انحرافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، في عقودهم، في زواجهم، في في طلاقهم، والإسلام كله هكذا. يعني مثلا اليوم تجد كثير من المفتين والقضاة يقضون بنكاح التحليل أن يسمى ببعض اللغات العامية بنكاح التجحيش، هذا يجيزونه مع قولي عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. طبعا فينا من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح، اجتهاد من بعض العلماء تصادم مع النص هذا ينبغي ان يكون ملغا. الذي اجتهده يعلم لانه مجتهد، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. لكن هذا الماجور اجرا واحدا لا يجوز ان يتخذ قوله ملغا، ولا يجوز ان يجعل قوله الخطا دينا يتبع ويعرض عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح في خلافه. والحقيقه المؤسف جدا ان هناك بعض الاراء الفقهيه للمتاخرين خطيره جدا، وخطورتها تتجلى في انطلاق المتبعين للفقه التقليدي هذا، حيث يقول احدهم ان المذاهب الاربعه كشرائع اربعه، فبأي شريعة أخذ الإنسان فهو على هدى. ومن هنا جاءت تلك الجملة التي أطلناها آنفا، من قلد عالما لقي الله سالما. ثم تفرع وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا مخالفا للكتاب والسنة نكاح التحليل، وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا، آلات الطرب والموسيقى، هل عمت البلاد وطمت وأصبح لا يخلو دار إلا وفيها الموسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا. طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة، هذه الأهواء مرفوضة بفتاوى العلماء، لا هي مدعمة بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى التلفيق. فإن ابن حزم مثلا الظاهري له رسالة في إباحة الملاهي، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني، كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا، ثم هذا الله وأسلم، وهو من كبار مغنين مشهورين والذي له أشرطة وتساجيل، ويأتيه من وراء ذلك يعني أموال طائلة جدا. فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أنه الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرم، فانتهى. لكن لعله يعني بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة الخبيثة، ووجه سؤال. أجيب بفتاوى عصرية أنه ما في مانع من استعمال أو الاستفادة من هذه الأموال التي ترد إليه بناء على تساهيل قديمة، لأنه لا يوجد نص قاطع في تحريم آلة القرآن. لا يوجد نص قاطع، وهذا حينما يقول لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها، لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن، أو ظنية ثبوت قطعية الدلالة فأحسن. أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية ثبوت قطعية الدلالة فهذا لا أحسن منه أبدا. فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثان بفتوى تخالف المذاهب الأربعة القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أنه ليس هناك نص قطعي. هم يعنون بالنص القطعي يعني خبر متواتر في القرآن الكريم مثلا، علما أنه ابن القيم الجوزي رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرب، ويستدل على ذلك بالقرآن أيضا فضلا عن السنة، حتى فسر قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. نعم يضل عن سبيل الله، لا يغيب هو الغناء على الطرف. مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى فيدل من اهتدى بها. هذه مشكلة المشاكل. أي هاي خلصنا من الموضوع الربا والغل. شو في عندك؟
في عندي
نعم؟
لو وقفت على حال هذا الرجل المغني، يعني ماذا يكون موقفه من هذه الأغاني التي انتشرت في الأسواق؟ ما قولكم؟ ماذا يصنع يعني؟
نجي قال من رأى العبرة بغيره فليعتبرها. إذا نزل كتاب تخالف سياسة شخص أو دولة، ماذا تفعل هذه الدولة؟ تصادف. وهذا الرجل يعمل جهده في مصادرة، لأنه هذا باتفاق طبعا بينه وبين الشركات اللي تستثمر أغاني. ما يمكنه أن يصادره من السوق فعله، وما لا يمكنه تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، لكنه لا يعقد من جديد. يعني أنا بدأ قبله تعالى تقول الله ما استطعت. نعم.
بالنسبة للتقسيط، ذهبنا إلى محل شراء سيارة، قال هذه السيارة تسوى 4250، شو بتدفعه؟ قلنا له 1000 دينار لمدة سنتين ونص تقريبا، قال تطلع عليها فائدة 350، بعدين في خصم 100 دينار مسموح به، 150 دينار خصم مسموح للمدير. فقلنا له احنا الغينا 350 دينار الفائدة وبلاش خصم هذا الثاني.
انت عم تشتري من تاجر يبيع بسعرين ولا بسعر واحد؟
هو مدير ولا دي سعرين
هاي الكلام ما نقوله ذلك. عم تشتري من تاجر يبيع بسعر ولا بسعرين؟
بسعرين
خلاص ما
مخير بيه مسموحات.
هذه لف ودوران هذا
آه.
آه. مدام هو يشتري فما بيجوز أن تشتري منه على الأساس هذا. أنا بزماني بوليت في نحو هذا ماذا فعلت؟ هذا لأول مرة أنا بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ في الجامعة الإسلامية حديث عاد بها. كان عندي في الشام سيارة عجوز فأرسل لأحد أخواننا على أساس يبيعها ويوفر لي ثمنها وفي بلغة طالت أو قصرت وجمع لي مالي ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة هكذا كان. جمعت أنا الفلوس ونزلت مع أحد الطلاب إلى جدة رحنا على وكالة أوبل شفنا السيارة اللي بتناسبني أنا وعائلتي المال قديش السعر؟ قال مقدم بكذا وتقسيط بكذا قلنا له نحن ما نشتري التقسيط لأنه هذا لا يجوز شرعا صار يحاول هو يعني بنادوره هنيك حجي وعاملون يقولوا باللغة الشامية كسكوسي شو تسموه
الزنزوكا
هذا سمعنا الموظفين يقولوا حجي حجي فهو الظاهر فعلا في عنده تدين لكن مسكين للدباع يبرر يقول يا أستاذ يا شيخ والله ما أدري إيش خليك أنا عملت له خلاصة محاضرة تشبه المحاضرة السابقة بإيجاز فقلنا له نحن ما نقدر نشتري من عندك إلا بسعر التقسيط مع ذلك أنا أيضا ما أريد أنا يعني ضرر فيه أنا مصمم كمية من المال منتظر كل مقدم لكن ما بدفع عن ذاقي ولا قرش واحد لكن اتفق أنا وياك كل شهر وعدتك كمية فسميت له المبلغ اللي متوفر عندي أظن كان يبقاله 5000 على أساس أن كل شهر بعده يبقى كثير وهكذا كان فأنا اشتريت سيارة منه بسعر اللي طلبه نقدا وما دخلت معه في مساومة هي توفير لكويت أنت باسمه مدير لا غيره شو معنى هاي؟ المهم أنك أنت تصر أنك تشتري على الطريقة الشرعية لا أعتقد جازما ليس إيمانا فقط لا إيمانا وتجربة أن قوله تعالى للناس لم سبيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن الناس اليوم روحيا استعدوا فعلا عن دينهم وأصبح لا يهم أحدهم إلا الكسب المادي حلال حرام هذا سائل كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن الحرام أكل أو من الحلال أو كما قال عليه السلام
حديث من يأتي زمان من يتعامل بالربا شبه غباره
صحيح
صفقتين في صفقة شيخ لما يقف على الصحابة ولا مرفوعة
لا مرفوع
مرفوع
الحديث مرفوع
مرفوع
كان قلنا قال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. الموقوف هو قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، كلمة ربا كما جاءت في الحديث المرفوع جاءت موقوفة على ابن مسعود بلفظ صفقتان في صفقة ربا، هذا موقوف. أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هذا مرفوع.
المرفوع وقول ابن أثير الشر،
ابن أثير في تفسير من بعض بيعتين في البيعة، البيعتين هو كما جاء في تفسير سماك بن حول
ونهى عن شرطين في بيع،
لا يجوز شرطان في بيع.
هذا قول مين؟
هذا حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع،
هذا حديث عن رسول الله صلى
الله
عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع،
شرطين
عن شرط في بيع. يفسر هذا ابن أثير بأنه بيعتين في بيع. نعم، والنتيجة واحد.
نعم. حديث تفكروا قبل أن تصوروا موقوف المرفوع.
نعم
موقوف. قول عمر
بجمعوا تماما، جزا الله خير، بجمع الظهر مع العصر جمع الخليل، بعد ما صلوا صلاة العصر يزلزلهم انه يكونوا صلوا صلاة هم البعدين تبعة الظهر بعد صلاة العصر بعد الجمع. قولوا في كتب موجود وشاهد له واحد اخر انه في والله اعلم انه ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى السنة الراتبة في السفر وهو عطف البعيد.
لو سألتوا بين الكتاب كنتوا تسكتوا، ما في حديث في الدنيا هذه في صلاة الليل، صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويراكب على الناقة يومئ إيماء يجعل سجوده أفضل من ركوعه. أما سنة الرواتب ما كان يصلي منها إلا سنة الفجر وسنة الوتر. أما النسل الأولى قضاء السنة بعد العصر فهذا أيضا لا أصل له، ولا أدري إذا كان يوجد أحد من العلماء يقول به.
تفضل. بعد أن أقيم الصلاة سمعنا الإمام بعد أن أقيم الصلاة ما يقوله بعد الأذان، اللهم رب العالمين. تم الحديث.
السلام عليكم. السلام عليكم.
هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟
لا كفاء عن الرسول عليه السلام لا يوجد، لكن هو لعله يعمل بعموم النص. هو عليه السلام قال حين يسمع نداء اللهم رب العالمين قائمة وصلاة قائمة آتي محمد المسيرة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة في يوم القيامة. والنداء بلا شك يشمل الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا في قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. وقوله بين كل أذانين صلاة يعني أذان وإقامة. فبهذا الاعتبار ممكن أن ينظر إلى المسألة بهذا المنظار. أنا ما أرى هذا أن يلتزم الإمام ذلك، لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير المؤتمين أكثر من غير الإمام، أن يفعل ذلك المؤتمون
ويقاس عليه تكرار التأثير
الإقامة
أيضا حتى
المقيم. مش قياس، نفس النص العام يعني.
نعم. كذا يقول بعد أسبوعين من البنين ما تكرار. لأنه إذا
ما لا ولا يقبل النوع التي جاء عليها العمل. هذا
إلا واحد إذا كان تسابقا ما جرى عليه العمل.
أيوه.
فعل الإمام.
ولذلك قلنا بالنسبة للإمام لأنه شغل عملية الإمام جلية ظاهرة، أما عملية المؤتمين ليس في هذا الجلاء وهذا الوضوح، أو بالأحرى لأنه ما في اهتمام، وإنما الأفراد الآخرين الإمام تعرفوا في عليه وظيفة في أمر بتسوية الصفوف. ولذلك أنا أرى مثلا أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام وهو على المنبر أجاب المؤذن، لكن ما نقل عنه أنه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد. لما؟ أولا أن الإمام بعد ما بينتهي المؤذن في عليه وظيفة، وهي أن يباشر خطابه، فلو كان هناك في فجوة هذه الفجوة يلازمه على السكوت، وهذا السكوت قد يقترن به كلام، فحينئذ تتوفر الدواعي لأن ينقل الراعي للرسول عليه السلام وهو الراوي لإجابته للمؤذن. الدواعي ما متوفرة أن يقول مثلا أنه سكت بعد أن أجاب المؤذن، أو قرأ شيئا ولو ما سمعه، فنقل الراوي إجابة الرسول المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون، هذا عدم النقل هنا يعطي كما لو نقل العدم. بينما بالنسبة للأمور ما هي بها الوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تساق هذا المساق. لذلك ما يقول العلماء من أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة. مثلا ليس عندنا نقل أنه لم يؤذن في صلاة الاستسقاء، فليس للإنسان أن يؤذن صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لا لأنه نهى أو نقل أنه ما فعل هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيدين المصلى ولم يؤذن ولم يقام وإنما قال أو قالوا الصلاة الجامعة فقط حتى الكلمة لم تقال في بقية السنن التي يشرع فيها التجميع فصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف فمن أين أخذ العلماء جميعا الذين اتفقوا على أنه لا يشرع الأذان لهذه السنن التي يجمع فيها عدم النقل فعدم نقل أشياء جلية ظاهرة ليست كأشياء فقهية غير ظاهرة فهذا هو الفرق وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبهه بعض الناس
شو المسألة لكم
بعد أصولي أنا
هي يعني تقول نصيب الأسئلة الغد من الشيخ فنادي إذا كان الشيخ ما رضى الشيخ فقرأي نطرح السؤال يعني على كل حال التسجيل هذا ليس لك فخذ ذلك على حسابك إذن
السؤال القاعدة الأصولية التي تذهبون بها في كثير من المسائل وهي أنه جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص
أنا أقول خليها بتسجيلك الخاص
نعم هو الآن يريد السؤال
أنا ما أريد أنا أريد أن أدخل في مجال غيري
وأنا فهمت أن هذا الشريط ليس لي إذا لا بد أن يكون في هذا السؤال لأنه لا يكون مسؤول فبدأت يحتاجون هذا السؤال
لا بالعكس خليه بكرة في زمن الشيخ بكرة
نعم
يتعلق على كنا هنا في المسجد اعتادوا الاخوه المصلين نقطه الائمه فيهم فنحن لا نقنط في صلاه الفجر فاحد الاخوه وهو موجود يعني بيننا الاخ مصطفى ذكر هذه الاحاديث عن أنس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا رواه أحمد والبزاز ورجاله موفقون البزار وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة هذا حديث رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد ركعة في صلاة شهرا إذ قال سمع الله لمن حمده يقول في
على كل حال أخي المسألة واضحة معروفة عند العلماء والأحاديث هذه قسمان من حيث ثبوتها فالحديث الأول والثاني لا يصحان ومن كان عنده معرفة بمصطلح علم الحديث يشعر شعورا بأن فيه ما شيء من الضعف هذا فيما لو كان لا يعلم الضعف عنده فقول العلماء ورجال موثقون غير قولهم رجال ثقات. ثم هذه الغيرية إذا صح التعبير لو كانت متساوية المقام والمعنى، أي لو كان قولهم رجال موثق كقولهم رجال ثقات فهو لا يعني أن الإسناد صحيح، ونبين هذا والذي قبله. رجال موثقون يقال عادة فيما إذا كان فيهم من وثق توثيقا ضعيفا لا يعتد به عند العلماء، بخلاف ما إذا قيل رجال ثقات فهذا التوثيق ثقة يعتمد. وهذا أيضا يفهمه من كان عنده علم باللغة العربية وأدابها، فكلمة موثوق مبني بالميهوم كقولهم وثق، فمن قال في راوي وثق هو غير قوله هو ثقة، فثقة فيها معنى الجزم، أما موثوق ووثق ففيه معنى إشعار بضعف التوثيق. ولذلك نجد الحافظ الهيثم من صورة خاصة في كتابه مجمع الزوائد استعمل التعبيرين، فهو في أغلب الأحاديث يكون رجاله ثقات، أحيانا يكون رجاله موثقون. يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الفوارق. ثم الذي يتابع ويبحث ويحقق يتبين له هذه الحقيقة كالشمس في ربع النهار. حين يقول للرجال وثقات يجدهم فعلا قد وثقوا فلان وفلان كل واحد من الرواة، أما حينما يقول في الحديث رجال موثقون فهو لابد سيجد في هؤلاء الرواة راويا وثقه مثل ابن حبان المعروف في تساهله في التوثيق، فهو يشير بكلمة وثق أو موثقون بأن أحد الرواة توثق ممن لا يعتد بتوثيقه بسبب تساهله التوثيق كابن حبان، وهذا معروف عند العلماء المشتغلين بعلم الحديث. والحافظ بن حجر العسقلاني من هؤلاء العلماء الذين بينوا طريق توثيق ابن حبان للرواة، وأن هذا التوثيق منه مرجوح لمخالفته لطريقة العلماء في التوثيق، فهو يوثق من هو مجهول عند الآخرين، بل تارة يوثق من هو مجهول عند نفسه، حيث يقول فلان ابن فلان. قبل أن أقول هذا التعبير أريد أن أذكر أنه كتاب الثقات يورد الثقات في هذا الكتاب، لا يقول فلان ثقة فلان لا بأس به فلان ثقة ثقة فلان لا يسأل عن مثله، هذه تعابير معروفة عند العلماء يعني بصرحه بالتوثيق. أما ابن حبان ليس هذا من أسلوبه أبدا، هو يقنع بأن يذكر اسم الراوي وكنته وبلده إذا كان معروفا وسنة ولادته ووفاته إذا كان ذلك أيضا معلوما، ويذكر شيخ أو شيخين له وراويا واحدا أو راويين له، فكل من أورده في كتابه على هذه الطريقة هو عنده ثقة لأنه ذكره في كتاب الثقات. فأحيانا ماذا يقول فلان ابن فلان روى عن فلان وعن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، هو يقول هكذا مع ذلك فهو عنده ثقة. لما؟ وبلا شك رجل عالم فاضل، لكن اتقوا جنة العالم فإنها جنة العالم. ابن حبان رحمه الله عامل رواة الحديث معاملة العلماء جميعا للشهود. فالأصل في المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله ونحن رسول الله يحافظ على الصلوات على الستر، والأصل العدالة، إلا إذا انكشف منه شيء فحينئذ يحكم بما يلزمه. فهو أيضا ابن حزم جرى مع رواة الحديث هذا المجرى وهو إحسان الظن بالمسلمين. بينما هنا بالنسبة لعلم الحديث يشترط عند الحفاظ شرط آخر، وهو أن يكون حافظا ضابطا، لأن هذا منصوص على شرطيته في تعريف من الحديث الصحيح، وذلك هو قوله ما رواه. شو الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل ضابط. ما قالوا ما رواه عدل عن مثلي إلى منتهاه، وإنما قالوا ما رواه عدل ضابط عن مثلي. فحينما يكون الراوي غير معروف عند المحدث كابن حبان، فحينئذ لا يصح أن يحتج بحديثه، لأنه لو فرضناه عدلا بالنسبة للشهادة فلا يصح أن يكون عدلا بالنسبة للحديث، لأن الحديث يشترط في هذا العدل أن يكون ضابطا حافظا، وهذا لا يتبين إلا إذا كان كثير الحديث ومدروس الحديث. فمن كان لا يروى عنه إلا شخص فكيف يسمى بأنه عدل؟ ثم كيف يقال ضابط؟ هذا مستحيل أن يقال به، وبخاصة في الراوي الذي روى عن واحد وشهد ابن حبان نفسه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أصله كمان وهو أبوه. فهذا مما أخذ على ابن حبان ونسب إلى التساهل في توثيق الرواة، وبناء على ذلك علماء الحديث لا يثقون بتوثيق ابن حبان إلا إذا اقترن معه موثق آخر، مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك ونحو ذلك من أئمة الحديث. ولعلم بعض الفحول من المحدثين المتأخرين كالهيثمي شيخ الحافظ ابن حجر وابن حجر نفسه زيد وغيرهم، مشان حتى يكونوا دقيقين في التعبير يفرقوا بين قولهم رواه أحمد ورجال ثقات وقولهم رواه أحمد ورجال موثقون. أحيانا يقولوا رجال ثقات وفيه فلان وفيه ضعف وقد وثق، لا يزالون يعتقدون بهذا التعبير يضعونه في موضعه. فابن حبان الشاهد هو من المتساهلين في توثيق الرواة، يترتب عليه تساهله في إراده لأحاديث أمثال هؤلاء الرواة في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواع والمعروف عند المتأخرين بصحيح ابن حبان، لأن من وثقه في كتابه ثقات يخرج له في كتابه تقاسيم الأنواع الذي هو صحيح ابن حبان. فنرجع نقول رواة موثقون، الذي يعرف هذا العلم بس يقول رواة موثقون يعرف أنه فيه ضعف في أحد الرواة، ولو كان يوثق ابن حبان لأن يوثق المجهولين. بل كما قلنا آنفا إذا قال رواة ثقات يفهم المتخصص في هذا العلم أن الإسناد ينبغي أن ينظر فيه، لأن قول المحدث الحافظ كالهيثمي مثلا وإياب إسنادي ثقات ليس كما لو قال وإسناده صحيح أبدا، وذلك لأنه كون ثقة كون رجال السند ثقات هو شرط من شروط الصحة، كما ذكرنا آنفا ما رواه عدل ضابط. فهو لما بيقول لك رجال ثقات أنبأك عن علم بأنه فعلا رجال ثقات، لكن وين الشروط الأخرى التي تستفاد من التعريف المتفق عليه عند أئمة الحديث؟ ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشد ولم يعلق، هذه لا تعطي الشروط بكلمة إيش؟ رجال ثقات. فهنا في الحديثين الأولين في إشعار كما قلنا بأن الحديث فيه شيء، لأنه ما نقول أولا رجال ثقات، يقول رجال وثقون، حتى ولو قال رجال ثقات فلا يعني أنه صحيح. أخيرا الحديث الأول اللي هو قول أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا معلوم علته عند علماء الحديث، وهو أنه من رواية أبي جعفر الرازي الذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اسمه عيسى بن ماهان، ويعرف أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ لا يحتج بحديثه إذا تفرد، ومعنى إذا تفرد غير إذا خالف، لأن الراوي الثقة إذا تفرد بحديث ولم يخالف فيه غيره حديثه صحيح، أما إذا خالف غيره نظره، فإن كان الذي خالفه أوثق منه أحفظ منه أو أكثر عددا منه كان حديثه شاذا، وإن كان مساويا له كان حديثه محفوظا وصحيحا. فأبو جعفر الرازي لا يحتج بحديثه إذا تفرد، أي إذا روى ما لم يروي الثقة فهو غير حجة لسوء حفظه، أما إذا خالف فيكون حديثه منكرا، وهذا من تفاصيلهم الدقيقة. الثقة إذا خالف من هو أوثق منه كان حديثه شاذا، والضعيف إذا خالف الثقة كان حديثه منكرا، وكل من الشاذ والمنكر منقسم الحديث الضعيف. حديث أنس هذا الذي رواه أبو جعفر الرازي هو منكر، وليس فقط ضعيفا لأنه راوي ضعيف، لأنه خالف منه وأوثق منه. قد روى هذا الحديث عن أنس بطريق صحيح غير طريق أبي جعفر الرازي طبعا ابن حبان أيضا وابن خزيمة في صحيحيهما بإسناد صحيح عن أنس قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، هذا يخالف عموم حديث الأول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. أنس ثبت عنه ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، كما في الحديثين الأخيرين من قراءة أبو صلاح آنفا فهما حديثان صحيحان لما دعا على كفار قريش، وهذان الحديثان كحديث أنس الصحيح الذي رواه ابن